بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة الأفاضل، حديثنا في هذا المحور من محاور هذه الدورة العلمية سوف يكون عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ولا شك ولا ريب أن الله عز وجل ما خلق الخلق إلا لعبادته سبحانه وتعالى. قال جل جلاله في كتابه العظيم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى عبادة الله سبحانه وتعالى أن المسلم يتوجه بالقرب والعبادات لله جل جلاله، ويحقق كلمة لا إله إلا الله، ويؤمن بالله العظيم وبأنه الرب المعبود سبحانه وتعالى. ولو فكرنا في هذه المسألة، في مسألة الإيمان بالله عز وجل، فإننا سنجد أن الرسل والأنبياء بعثوا لأجل هذا الأمر العظيم، ولأجل هذه الغاية العظيمة التي خلق من أجلها الخلق، وأن هذه الكلمة العظيمة كلمة لا إله إلا الله قامت سوق الجنة والنار على هذه الكلمة العظيمة. فمن آمن بالله عز وجل ووحد الله سبحانه وتعالى أكرم بفضل الله عز وجل أن يكون من أهل الجنة، ومن أعرض عن الإيمان بالله عز وجل فإنه يكون من أهل النار، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. والموازين توضع يوم القيامة لأجل هذه الكلمة العظيمة، ومن أجل هذه الكلمة العظيمة كلمة الإيمان بالله عز وجل انقسم الناس إلى سعداء وأشقياء، إلى أبرار وإلى كفار فجار، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك علينا دائما وأبدا أن نستشعر هذه المسألة العظيمة، مسألة إيمان العبد بربه جل جلاله. قد يقول قائل: ما معنى إيمان الإنسان بالله عز وجل؟ أو هذه المسألة الإيمان بالله تتضمن ماذا؟ من أعظم المسائل التي تتضمنها هذه الكلمة العظيمة كلمة الإيمان أن نؤمن بوجود الله جل جلاله. فالله سبحانه وتعالى خلق هذا الخلق، ومن نظر بتدبر وتفكر إلى هذا الخلق وإلى هذه المخلوقات المتنوعة الموجودة في هذا الكون العظيم لعلم أن الله عز وجل رب موجود معبود سبحانه وتعالى. من الذي خلق هذه المخلوقات على تنوع أشكالها وأحجامها وألوانها؟ أيعقل أنها وجدت هكذا صدفة من دون رب وخالق خلقها جل جلاله؟ لا يعقل هذا الأمر. لذلك لا يجحد هذه المسألة إلا من طمست فطرته وارتكست بصيرته، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. انظر إلى هذه المحيطات وهذه البحار العظيمة التي تحيط باليابسة في الكرة الأرضية، هل تصورت عدد المخلوقات الموجود فيها؟ بعض هذه المخلوقات لا يزال العلماء علماء البحار يكتشفون هذه المخلوقات ويقفون عليها إلى يومنا هذا، يعني مخلوقات لعلها تشاهد أو تصور أو يعرف عنها لأول مرة. من الذي خلق هذه المخلوقات العظيمة الكثيرة متنوعة العدد لا يحصيها عددا إلا الله سبحانه وتعالى. من الذي خلقها؟ إنه الله عز وجل. إذا وقفت أمام غابة ضخمة واسعة فسيحة، هل تصورت عدد المخلوقات الموجودة في هذه الغابة من حيوانات ومن حشرات ومن نباتات إلى غير ذلك؟ من الذي خلق كل هذا الخلق؟ إنه الله جل جلاله. لذلك من أعظم الأدلة على وجود الله عز وجل أن يتفكر الإنسان ويتدبر في هذا الخلق، فعندها سيعود من ارتكست فطرته إلى الفطرة السوية التي فطر الله عز وجل الناس عليها، وهو أن الناس يعلمون أن لهذا الكون خالقا خلق هذا الكون العظيم. لذلك جاء عن بعض الأعراب أنه قال: سماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا يدل هذا على وجود العليم الخبير سبحانه وتعالى؟ أيضا من لطيف كلام سفيان الثوري، قيل له: بما عرفت ربك؟ قال: بنقض العزائم وفسخ الهمم. يعني من أعظم الأدلة على وجود الله عز وجل أن الإنسان ينوي أشياء معينة، وفجأة يجد أن نيته قد تغيرت إلى أمور أخرى، يهم بأشياء معينة وفجأة يجد أن هذه الهمة قد تغيرت لأمر آخر. من الذي قدر هذا الأمر؟ يكون كل هذا وقع مصادفة ومن دون تقدير العزيز العليم؟ يستحيل هذا الأمر عند العقلاء. فهذا كله يدل على ماذا؟ على وجود الخالق المعبود سبحانه وتعالى. إذن هذه المسألة الأولى من المسائل المهمة في الإيمان بالله عز وجل. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، من تفكر في هذه المخلوقات العظيمة ازداد يقينه بالله عز وجل. لذلك يقول الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. عندما يتفكر الإنسان في هذه السماوات وفي هذه الأمور الموجودة على ظهر الأرض يزداد إيمانا وتعظيما وثقة بأن الله عز وجل هو الذي خلق هذا الكون العظيم. لذلك أحيانا بعض الناس عندما يشاهد مطرا عظيما أو يشاهد منظرا بديعا، بعض العامة على سجيتهم وفطرتهم، ما الكلمة التي تأتي على ألسنتهم؟ يقولون مباشرة: لا إله إلا الله. أي أنهم يشهدون أن الذي خلق هذه الأشياء هو الذي يستحق العبادة وغيره لا يستحق العبادة أبدا. فهذه من المسائل المتعلقة بالإيمان بالله عز وجل. أيضا رعاكم الله، من آمن بأن الله عز وجل هو الإله المعبود جل جلاله، هذا الأمر يدفعه إلى ماذا؟ أنه يستشعر أن الذي خلق هذا الخلق العظيم هو الله عز وجل. فنحن الذي خلقنا الله جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه، كما قال رب العزة: الله خالق كل شيء. إذن هذا الأمر يدفع الإنسان لماذا؟ إلى مزيد من التواضع والذل والخضوع لله عز وجل. لا تنسى في النهاية أنك مخلوق خلقك الخالق المعبود، فعلى ما تتكبر على الناس؟ وعلى ما يصيب بعض الناس البغي والطغيان وينسى أنه خلق من ماء مهين؟ فعلى الإنسان أن ينتبه في هذه المسائل العظيمة. أيضا رعاكم الله، نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو رب كل شيء، وهو المنعم المتصرف السيد المالك جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. خلق هذا الخلق، فالله عز وجل لم يذرهم سدى، بل كتب أرزاق الناس وكتب آجال الناس وكتب سبحانه وتعالى كل شيء جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. وأنه سبحانه وتعالى لم يترك هذا الخلق سدى، فبعث إليهم رسولا يدعوهم إلى لا إله إلا الله. وأيضا أنه سبحانه وتعالى هو الرب السيد المالك المتصرف، إذا مرد الخلق إلى من؟ إلى الله عز وجل. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. أيضا هذا الأمر يدفع الإنسان أن يعلم أن لهذا الكون مدبرا، وأنه الله الحي القيوم سبحانه وتعالى. لو قيل للإنسان: عندك 1000 شخص تكفل بهم، تكفل بكل ما يتعلق بشؤونهم، فإنه سيجد في ذلك صعوبة بالغة جدا، بل لعله لا يمكنه أن يقوم بهذا الأمر وحده. والله عز وجل قيوم السماوات والأرض، هذا الخلق كله من الذي يدبر أمورهم؟ إنه الله جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. قال سبحانه وتعالى يدبر الأمر، هكذا مدح نفسه في كتابه العظيم. فهذه المسائل لو تصورناها فإنها تدفع الإنسان لمزيد يقين بالله عز وجل، ومزيد إيمان بالله سبحانه وتعالى. وإذا زاد إيمان الإنسان ازداد ذلا وخضوعا وانقيادا وإقبالا على الله سبحانه وتعالى. للأسف الشديد أيها الأحبة الكرام، بعضنا في هذا العصر الذي يسر الله عز وجل فيه الخيرات وأكرم على الناس وأكرم الناس بنعم كثيرة، أصاب بعض الناس الطغيان والغرور، حتى أصبح بعضهم لا يصدق بمثل هذه الأشياء أو ليس على يقين تام بها. تسمع من بعضهم كأنه يتكلم بأن هذا الكون ليس له خالقا وليس له من يدبر أمره، ونسي أن الله عز وجل هو الحي القيوم سبحانه وتعالى. وهذا بسبب ماذا؟ انتكاس فطر بعض الناس بسبب طغيان بعض الأمور المادية على قلوبهم. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أيضا رعاكم الله من الإيمان بالله سبحانه وتعالى أن نعتقد أن الله عز وجل هو الذي يستحق العبادة. العبادة من معانيها الذل والخضوع والإخبات لله عز وجل. من الذي يستحق هذا الأمر؟ إنه الله جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. لذلك رب العزة جل جلاله حرم على عباده تحريما عظيما مغلظا، مسائل الإشراك به جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. فالله عز وجل قال إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. ويقول الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فلذلك لابد على المسلم أن يستشعر مثل هذا الأمر العظيم وهذا الأمر الخطير الجلل. أهل الجاهلية كانوا يعبدون الأصنام، والذي غير دينهم دين الناس عن دين إبراهيم إلى الجاهلية وعبادة الأوثان رجل يقال له عمر بن لحي الخزاعي. هذا الرجل رحل إلى بلاد الشام فوجد أنهم يعبدون الأصنام فأحضر معه الأصنام. هل يتصور الإنسان أن يعبد العرب عند الكعبة المشرفة أصناما وآلهة من دون الله عز وجل؟ يعبدون اللات والعزى ومنات إلى غير ذلك من الأصنام. بسبب ماذا؟ تلبيس الشيطان عليهم، وأنه صرفهم عن عبادة الله إلى عبادة غير الله. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك اجعل جميع قربك وعباداتك لله عز وجل. طبق هذه الآية، إياك نعبد وإياك نستعين. ومن لطيف بارك الله فيكم صنع بعض العوام أنك تجد بعضهم إذا أراد أن يحمل أمرا ثقيلا ماذا يقول؟ العامي صاحب الفطرة الطيبة تجده يقول ماذا؟ يا الله، ويحمل هذا الأمر العظيم. وتجده بارك الله فيك إذا أراد أن يفعل شيئا يقول أنا أستعين بربي وأستعين بالله عز وجل. هذه من المسائل العظيمة التي يرجى عليها الأجر العظيم والثواب الجزيل. فالله عز وجل مدح أهل التوحيد بأنهم يطبقون هذه الآية، إياك نعبد وإياك نستعين. ونبينا صلى الله عليه وسلم علم صغار الصحابة، عبد الله بن عباس يعلمه نبينا صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. قال الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. والله عز وجل يقول لنبينا صلى الله عليه وسلم: فصلي لربك وانحر، تفقد رعاك الله، هذه القرب والعبادات هل أنت ممن يفعلها لوجه الله عز وجل؟ لوجه من؟ لوجه خالقك وسيدك ومولاك، إنه الله الجليل سبحانه وتعالى. وهذا الأمر أيها الأحبة الأفاضل قد يكون الحديث عنه من باب الكلام بارك الله فيكم قد يكون يسيرا، ولكن أحيانا في بعض أعمال القلوب المسألة تتطلب مجاهدة للنفس بأن يبتعد الإنسان عن مسائل الرياء والعجب والكبر والغرور. بعض الناس إذا أراد أن يتصدق فلم يسمع صوت فلاشات أجهزة التصوير لم يبادر بالصدقة. أين إخلاص النية لله عز وجل؟ بعض الناس إذا أراد أن يقبل على عمل خير، إما أن تعطوني شهادة، شهادة تقدير وشكر وثناء، وإلا لن أقبل على هذا الأمر. إما أن تذكروا اسمي على هذا المقترح، وإلا لن أقدم لكم هذا الأمر ولن أنفع الناس. أما صاحب الإخلاص والإقبال على الله عز وجل، والذي يستشعر أن الله يعلم السر وأخفى، وأن الله هو الذي يقصد وهو الذي يطلب وهو الذي يتوجه إليه، لا تهمه مثل هذه الأشياء، بل يسعى في ابتغاء ما عند الله عز وجل، بل يفر من هذه الأشياء ويحرص على كتمان عمله. وأعرف رجل من بلادنا توفي رحمة الله تعالى عليه، لما مات وجد أولاده أن عند والدهم الكبير في العمر، وما كانت عنده ثروة كبيرة أو أموال طائلة، وجدوا أن عنده كراسة أو ورقة يكتب فيها أسماء الفقراء والمحتاجين كي يضبط هذه الأسماء، وأخفى هذا الأمر وما علم عن هذا الأمر إلا بعد وفاة هذا الإنسان. لذلك كان بعض السلف يقولون: اكتم حسناتك كما تكتم سيئاتك. أيضا من الذل والعبودية لله عز وجل أن المسلم إذا ادلهمت عليه الأمور وتتابعت عليه الخطوب ماذا يصنع؟ يرفع أكف الضراعة لله عز وجل ويبتهل إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا من أعظم تأثير توحيد الله والإيمان بالله عز وجل على قلب الإنسان. أحيانا في بعض المواقف لا يقف معك أحد من الناس، الصديق قد يصعب عليه أن يعينك في هذا الأمر، الأقارب والأرحام كل قد انشغل بنفسه، بعض الناس يصاب بيأس ويصاب بإحباط، وهذا من التفات القلب لبعض المخلوقين. أما الصادق مع الله يطبق ما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يفعله. ماذا كان يصنع؟ أرحنا بها يا بلال. إذا حزبه صلى الله عليه وسلم أمر ماذا يصنع؟ فزع إلى الصلاة. في غزوة بدر النبي صلى الله عليه وسلم جيشه عدده قليل، وعدد جيش الكفار أضعاف جيش النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا صنع النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن بذل الأسباب؟ توجه إلى الله وابتهل إليه سبحانه وتعالى، فكتب الله الخير العظيم. لذلك علينا دائما وأبدا أن نبتهل إلى الله، ولا بد أن ننتبه رعاكم الله عندما نقبل على عبادة الدعاء، لنتذكر أننا ندعو من؟ ندعو الرب العظيم الذي قال عن نفسه سبحانه وتعالى: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا. إنه الرب العظيم والإله الجليل، من ابتهل إليه عليه أن يبشر بكل خير. ولكن أحيانا ينقصنا موضوع اليقين، اليقين بالله عز وجل وحسن الظن بربنا سبحانه وتعالى. لذلك قال بعضهم: وإني لأدعو الله حتى كأنني أرى بجميل الظن ما الله صانعه. هذه الكف إذا رفعت إلى الله عز وجل، أتظن أن هذه الكف ترجع خائبة؟ إخواني وأخواتي، لا نقيس إجابة الدعاء بالشيء المادي الذي لابد أن نجده. يعني بعض الناس يقول: دعوت الله عز وجل بأن يرزقني مال ولم أنل هذا المال الكبير أو المال الكثير. هذه نظرة قاصرة، بنظرة قاصرة لموضوع مناجاة الله عز وجل، وهذا أمر قد ينافي حتى تمام الأدب مع الله سبحانه وتعالى. فالإنسان لو صدق مع الله فإنه سيعلم أن في ذات دعائه هذا الأجر العظيم، مناجاة الله سبحانه وتعالى. يعني وبالأسحار هم يستغفرون، لماذا يصنعون مثل هذا الأمر؟ يناجون الله عز وجل، يجدون أنسا وراحة وسرورا بالدعاء، والله عز وجل ينزل وينزل على قلب الداع الصادق الذي يبتهل إلى الله سبحانه وتعالى، ينزل على قلبه من الهدايات ما لا يعلم به إلا الله جل جلاله. يذكر لأحد الأشخاص الأعزاء من طلاب العلم الأفاضل، تزوج وقدر الله عز وجل أنه لم يرزق بنعمة الأولاد إلا بعد سنوات طويلة، فيذكر لي قال يا عبد الله سبحان الله العظيم كنت أتعجب من حال منزلنا. يقول بالنسبة له ولزوجته وأقاربه وأقارب زوجته، قال الكل يسأل الله عز وجل، يعني هو يدعو الله لنفسه، والزوجة تدعو الله أن يرزقهم الذرية الطيبة الصالحة، والأقارب يدعون لهم. قال فمعنى كلامه كان يجد لذلك راحة وسعادة في قلبه لا يعلم بها إلا الله عز وجل. لذلك تجد بعض أهل البلاء إذا ابتلوا بابتلاءات عظيمة وأقبلوا على الدعاء وفزعوا إلى الله عز وجل ولجأوا إليه وابتهلوا للذي يعلم السر وأخفى، تسألهم بعد ذلك رغم تعرضهم لأنواع عظيمة جدا من الابتلاءات، تسألهم بعد ذلك يا فلان كيف حالك؟ يقول بأنه من أسعد الناس في هذه الدنيا، رغم أنه لا يملك شيء، رغم أن الناس يملكون أموال طائلة، وهذا قد ما تجد عند هذه الأموال، ويعاني من أوجاع ومن أسقام ومن أحزان ما يعلم بها إلا الله، ولكن لذة مناجاة الله عز وجل وتحقيق الإيمان بالله عز وجل في مثل هذه المواقف أدت به إلى هذا الفرح والأنس، وأنه ذاق بإذن الله عز وجل طعم الإيمان، لأنه رضي بالله ربا وإلها ومعبودا سبحانه وتعالى. فلذلك علينا أن ننتبه أن من معاني الإيمان بالله عز وجل صدق التوجه إلى الله والإقبال والإخبات إليه سبحانه وتعالى. أيضا رعاكم الله، من آمن بالله حق الإيمان ابتعد عما يضاد الإيمان بالله عز وجل. يعني إذا وقع في بلاء هذا المسلم الصادق ماذا يفعل؟ يناجي الله، يبتهل إلى الله عز وجل. تجد بعضهم ممن يلبس عليهم الشيطان إذا وقع عليه بلاء ماذا يصنع؟ يلجأ إلى السحرة أو إلى المشعوذين أو إلى الكهان والدجالين. أين إيمانك بالله عز وجل؟ من المؤلم جدا أنك تجد بعض الناس يذهب إلى من يزعم أنه يعلم الغيب. يا فلان يا فلانة، أين إيمانكم بالله عز وجل؟ أيعقل أن نقرأ في آيات القرآن أن الله هو علام الغيوب ثم يذهب بعضنا إلى مشعوذ ومخلوق ضعيف محتاج مفتقر ولا يملك شيء من حطام الدنيا ويقول له أخبرني عن الأمور الغيبية؟ سبحان الله، سبحان الله عما يصفون. لذلك علينا أن ننتبه أن هذه الأمور أمور خطيرة وأمور عظيمة جدا، وبعض الناس لكمال إيمانه بالله عز وجل إذا وقع عليه ضر ومس وسحر أو عين أو غير ذلك أو نزلت به نازلة عظيمة، حتى الذهاب للرقاة لا يذهب إليهم، يقول سأستعين بالله وأحرص على القراءة على نفسي وأتوجه إلى الله عز وجل، لأني أطبق قول النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الله عز وجل يجيب دعوة المضطرين، فالإنسان إذا ابتهل إلى الله والله يبشر بكل خير وفضل وكرم ونعمة من الله عز وجل. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، من آمن بالله عز وجل أنه الرب والخالق والمعبود ذهبت عنه بعض الوساوس وبعض الهواجس وبعض القلق الذي نراه عند كثير من الناس في أيامنا هذه. يعني بعض الناس يبدأ عنده قلق عظيم جدا، كيف سأعيش المستقبل هذا؟ ماذا سأصنع به؟ كيف سأنفق على أولادي؟ أنا لا أتكلم أيها الأحبة الكرام عن بذل السبب في طلب الرزق، فهذا أمر معلوم واضح ولا ينكره العقلاء، ولكن كلامنا عن هواجس موجودة عند بعض الناس. يعني بعض الناس إذا رزق بولدين يصرح لك بهذا، يقول لا أريد الولد الثالث، تسأله لماذا؟ يقول ومن أين آتي بأرزاقهم؟ سبحان الله، أرزاقهم عليك، أرزاقهم على الله عز وجل، وهو جنين في بطن أمه كتب الله عز وجل أجل هذا الجنين وعمره ورزقه، وشقي أو سعيد. وأذكر مرة أني ذهبت لبعض الأشخاص أعزيهم، توفي لهم قريب، وهذا القريب في مقتبل العمر وترك أيتاما صغارا، فقد يكون عند بعض قرابتهم قلق على هؤلاء الأيتام، من سينفق عليهم وكيف سيعيشون؟ فقال لي بعض العامة الذين أعرفهم، بعض أحد العوام أعرفه كان موجود قريب لهذا الرجل الذي توفاه الله عز وجل، وهذا العامي فيه صلاح وفيه تقوى، اللهم بارك ونسأل الله أن يجعلنا من المتقين. قال لي يا عبد الله رأيت هذا الرجل؟ وأشار إلى رجل أكبر مني في العمر. قلت نعم. قال مات أبوه وهو جنين في بطن أمه، وهو الآن طبيب ودكتور. فانظروا بارك الله فيكم كيف أن الحافظ هو الله، وأن الذي يسر الأمور هو الله سبحانه وتعالى. فيعني وأذكر مرة أن مدرس للغة العربية أخبرنا عن موجه من موجهي اللغة العربية ذهب إلى الحج هو وزوجته، وفي عودتهم من رحلة الحج وقع عليهم حادث سيارة وتوفي هذا الرجل وزوجته. فقام أحد الطلاب وسأل الأستاذ، قال يا أستاذ أولاد هذا الموجه من سيتكفل بهم؟ فقال هذا الأستاذ بثقة بالله عز وجل، قال الله. نعم، هكذا المسلم الصادق مع الله عز وجل المعظم لرب العزة جل جلاله يقبل على الله ويبتهل إليه سبحانه وتعالى. لذلك أيها الأحبة الكرام، أحيانا لو وقعت في ضر عظيم ورأيت من نفسك عدم إقبال على عبادة الدعاء، لعل هذا بسبب ذنب وقع فيه الإنسان، إنه ما يقبل على الدعاء، ما يقبل على طاعة الله في وقت الفتن وفي وقت الشدة وفي وقت الأزمة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، فعلينا أن نحقق هذا الأمر العظيم وسنجد خيرا عظيما من الإيمان بالله عز وجل، أن تكون على يقين تام أن الذي سيحفظك في صحتك هو الله، يحفظك في عافيتك هو الله، والذي سيحفظك في أولادك هو الله، والذي سيحفظك في مالك هو الله. فأقبل على الله عز وجل، وإياك رعاك الله أن تصدق ببعض الخزعبلات، وأن تصدق ببعض الأعمال التي ما أنزل الله بها من سلطان، والنبي صلى الله عليه وسلم حرمها علينا. عبد الله بن مسعود دخل على زوجته زينب رضي الله عنها وتحسس رقبتها، فوجد أنها قد ربطت خيطا على عنقها. ذكرت زينب أنها كانت تشتكي من شيء، فصنع لها هذا الخيط كي تحفظ من هذا الأمر. فقطع عبد الله بن مسعود هذا الخيط وقال لقد أصبح آل عبد الله أغنياء عن الشرك. فلذلك الإنسان ينتبه لمثل هذه الأمور، فالذي سيحفظك من الضر ومن الشر ومن الكرب إنه الله سبحانه وتعالى. ولكننا أيها الأحبة الكرام، والله أحيانا كثيرة نقصر في عبادة الدعاء وفي صدق التوجه إلى الله عز وجل. يعني أصلي في مسجد من المساجد، فأجد أحد المصلين هو رجل يعني كهل في تقريبا على مشارف 50، أجده يبكر إلى الصلاة تبكيرا عظيما، ثم أجده بين الإقامة بين الأذان والإقامة يبتهل إلى الله ويدعو الله عز وجل، يعني ويواظب على هذا الأمر بدعاء يواظب عليه، وهذا حاله. فهذه والله من علامات الخير أن يقبل الإنسان على دعاء الله عز وجل. علينا والله أن نبين لأولادنا إذا وقعتم في كرب في شدة إلجأوا إلى الله، حتى لو ما كان هناك كرب أو شدة، أطلب من الله المغفرة والرحمة والثبات والإعانة والتيسير، فإن هذه الأمور كلها بيد الله جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. ذكر عن بعض السلف أنه وقع في دين عظيم، فماذا كان يصنع؟ كان كثير الابتهال إلى الله، فمر به أحد الأشخاص فقال ماذا يصنع فلان المديون؟ قالوا يبتهل إلى الله. قال لقد بورك له في أمر، يعني أقبل فيه على عبادة الله وعبادة الدعاء، سيبارك الله له في دعائه ويجزي الخير بإذن الله عز وجل. لذلك يقولون الدعاء به تستفتح مغاليق الأمور. بعض الأشياء بعض الناس يقول لك مستحيل، هذا الأمر يصعب جدا أن يقع، الله عز وجل ييسر الأمور ويدبر هذه الأشياء، بل قد يعطيك ما هو أعظم من هذا الأمر وأفضل من هذا الشيء الذي أنت تدعو الله عز وجل به. أيضا أيها الأحبة الكرام، من الإيمان بالله عز وجل أن نثبت لله الأسماء الحسنى والصفات العلى، فالله عز وجل ذكر لنفسه أسماء عظيمة في القرآن العظيم، مثلا في خواتيم سورة الحشر، انظروا إلى هذه الأسماء الحسنى التي ذكرها رب العزة في آخر سورة الحشر، هذه تدل على ماذا؟ عظمة الله وجلال الله سبحانه وتعالى. فلذلك علينا أن نعرف هذه الأسماء وأن نعرف معناها، فإن هذا من الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. من معاني الإحصاء معرفة هذه الأسماء، ومن معاني الإحصاء أنك تعلم معاني هذه الأسماء. ولو تعلمنا ودرسنا معاني الأسماء الحسنى لله عز وجل فإننا سنجد أبوابا من الهدايات ربما تكون قد غابت عنا. فلذلك المسلم يسأل الله سبحانه وتعالى وأن يرزقه العلم بمعاني هذه الأسماء، وأيضا أن يرزقه دعاء الله عز وجل بالتوسل إليه بهذه الأسماء الحسنى. يعني أحيانا بعض الناس إذا أراد أن يدعو الله يرفع يديه يدعو الله بالرزق، فيقول اللهم يا رزاق ارزقني، اللهم يا كريم أكرمني، اللهم يا عليم علمني. انظروا إلى هذا التوسل لله عز وجل. وبعضهم يتوسل إلى الله ويدعوه سبحانه وتعالى ويتوسل إليه بالأمور العظيمة، فيرفع يديه ويقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والله هذا التوسل من أعظم أنواع التوسل لله بالأسماء الحسنى. فلذلك علينا أن نقبل على دعاء الله وعلى سؤاله بأسمائه الحسنى. ومن الآثار التي صحت عن علي رضي الله عنه وأرضاه في مصنف ابن أبي شيبة أنه قال لعبد الله بن جعفر، قال لا علي بن أبي طالب لعبد الله بن جعفر، ألا أعلمك كلمات لم أعلمها حسنا ولا حسينا؟ إذا طلبت حاجة وأحببت أن تنجح فقل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، العلي العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الحليم الكريم، ثم سل حاجتك. هذا لأن هذا الدعاء قدم بالثناء على الله والتوسل لله سبحانه وتعالى. نبينا صلى الله عليه وسلم في عرصات يوم القيامة ماذا يفعل؟ يأتي عند عرش الله ويخر لله ساجدا ويثني على الله بمحامد عظيمة. ماذا تكون العاقبة؟ يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. هكذا هم أهل الثناء على الله عز وجل. ومن الإيمان بالأسماء الحسنى أن تتصور نعم الله عز وجل عليك، فتلزم الثناء على الله وتحمد الله سبحانه وتعالى. يعني بعض الناس عندما تسأله عن حاله يبادر بالثناء على الله ويبادر بالحمد والشكر لربه جل جلاله، هذا والله من علامات الخير العظيمة. أما أن يكون الإنسان متذمرا لا يتصور نعم الله عز وجل عليه، لا يتصور أن بعض الأمور قد تضيق عليه بشؤم الذنوب والمعاصي، هذا ينافي المقامات العالية من الإيمان بالله سبحانه وتعالى. أيضا أيها الأحبة الكرام، من آمن بالله عز وجل حق الإيمان استشعر أن الله عز وجل سميع عليم قريب وهو العلي الأعلى، فلا يحتاج، بارك الله فيكم، هذا الإنسان لا يحتاج أن يراقب من قبل البشر، وإنما يتصور دائما أن الله سميع عليم بصير، لا تخفى عليه خافية. فهذا الأمر يدفعه إلى ماذا؟ إلى إتقان العمل وإلى إحسان العمل، وأنه يطبق قاعدة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذا الأمر لابد أن يكون منا على بال، يعني حتى لو كان الإنسان في وقت ما عنده أحد من الناس في غرفته ويستطيع أن يفعل ما يشاء، خاصة في المعاصي المتعلقة بإطلاق البصر، ما الذي يدفع شاب في مقتبل العمر وهو موجود في غرفته لا يوجد عنده أحد، ما الذي يدفعه إلى غض البصر وعدم رؤية ما حرم الله؟ يدفعه لذلك الإيمان بالله عز وجل، هو يستشعر أن الله يعلم به وأن الله علام الغيوب، فيقول لن أعصي ربي، ويجاهد نفسه، لو أمرته بالسوء يجاهدها ولا يستسلم لهذه النفس الأمارة بالسوء. فهذا والله من علامات الخير العظيمة جدا. أيضا من آثار الإيمان بالله عز وجل أن يتأدب الإنسان في ألفاظه مع الله عز وجل، يعني بعض الناس إذا مثلا أصيب بظرف يوم معين ماذا يفعل؟ يسب هذا اليوم، وهذا لا يصح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل يؤذين ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. بعض الناس إذا أصيب بكرب دخل في وسواس ويقول يا الله لماذا ابتليتني بهذا الأمر. أحدهم ابتلي بشيء معين وكان على عبادة وصلاة، فلبس عليه الشيطان وبدأ يقول لماذا أصلي إذا ابتليت بهذه الابتلاءات، اتق الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يبتلى الإنسان على قدر دينه، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يوعك كما يوعك الاثنين، يعني يمرض مثل ما يمرض شخصين، يشدد عليهم مثل هذه الأمور. ومع هذا ماذا كان يقول صلى الله عليه وسلم؟ اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. بعض الناس إذا أحسن إلى الآخرين ثم وجد منهم إساءة كأنه ما يتعامل مع الله، يقول لماذا يقع علي مثل هذا الأمر، أنا ندمت على هذا الإحسان الذي فعلته مع الناس. هذا خطأ قبيح. الإنسان يتذكر أنه لا يرجو من الناس جزاء ولا شكورا، وإنما يرجو الأجر من الله سبحانه وتعالى. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، من الإيمان بالله عز وجل أن نحرص على دعوة الناس، يعني من الإيمان وتمام الإيمان بالله عز وجل أن نحرص على دعوة الناس إلى الإيمان بالله عز وجل. وكثير من الناس إذا كان من غير المسلمين ووجد من المسلم حسن تعامل وصدق وخلق طيب، يشهد بعضهم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بلدان بارك الله فيكم دخلها الإسلام ودخل الناس في دين الله أفواجا، بسبب ماذا؟ بسبب التعامل الطيب. يذكر لأحد الأشخاص أن رجلا دخل في الإسلام ما كان على دين الإسلام، قال فذهبت واشتريت له هدية بمبلغ في نظر الناس مبلغ بخس، قال فوقعت هذه الهدية في قلبه موقعا عظيما. يعني يقول بعض الأشخاص، وأنا أعرف هذا الرجل، يقول بعض الثياب المستعملة أخذها ويذهب بها إلى بعض البلدان البعيدة الفقيرة، قال فأعطيها للناس وبعضهم يكون من غير المسلمين، قال فأهديته ثوبا من ثيابكم المستعملة، قال فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذا ما كان يصنعه نبينا صلى الله عليه وسلم، كان يتعامل مع الناس بالخلق الطيب والخلق الحسن. ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. فلذلك علينا أن ندعو الناس إلى الإيمان بالله عز وجل. أيضا أيها الأحبة الكرام، من رأيناه عنده تقصير في بعض جوانب الإيمان نذكره بالله عز وجل. رأينا رجل يحلف بغير الله ننبهه، لا تحلف إلا بالله. رأينا من يذهب إلى السحرة والمشعوذين والكهان نخوف من الله، نقول يا فلان اتق الله، لا تجازف بدينك ولا تلعب بدينك. فلذلك هذا من تمام بارك الله فيكم الإيمان بالله عز وجل، أن تدعو الناس إلى هذا الخير العظيم وإلى هذا الفضل الكبير. أيضا علينا أن نعود أهل بيتنا، أولادنا، أطفالنا الصغار، ننشئهم على هذه الأمور، ادعوا الله، أثنوا على الله، إذا وجدنا عندهم بعض التقصير في بعض الجوانب ننبههم ونذكرهم، فإن هذا من أنفع الأعمال الصالحة التي تتقرب بها إلى الله أن تنشئ أهل بيتك على الإيمان بالله عز وجل وعلى تعظيم الله سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك إيمانا عظيما صادقا كاملا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وارزقنا الهدى والسداد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحبه وترضاه، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم على الخير وتحذرهم من الشر. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا رب العالمين، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم آمين، اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والشكر موصول أيضا لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي لتنظيمهم لمثل هذه الندوات ومثل هذه الدورات العلمية.